وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإيتكم مرحبا إكثارها صرف فليس في إكثارها فيكم بإسراف. نسمات نلتقيكم في هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد لمهوس إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بالرياض. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك شيخ ناصر وأهلا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أسعدتنا الله يسعدك.
أسعدك الله بطاعته
يا رب. مشاهدينا الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو معلم الأواخر والأوائل، ولقد بعث بأكرم السجايا وأشرف الشمائل، وتبعه الصحابة وأحبوه محبة تفوق محبة النفس والمال والولد والحلائل لما رأوا من النور وكريم المآثر. ولقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص، من أهمها أنه أوتي جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، واختصر له الكلام اختصارا، فجمع الله له المعاني الكثيرة في ألفاظ يسيرة، وجعل ذلك من أدلة نبوته وأعلام رسالته ليسهل على السامعين حفظه ولا يشق عليهم حمله وتبليغه، وكل هذا من الحفظ الذي تكفل الله به لهذا الدين. فلقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحليت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم بهذا اللفظ. وكم في السنة من دلالات ضافية ومعان شامخة وعظات بالغة يفيء المؤمنون إلى فحواها ويقتبسون من سناها. واليوم نقف مع حديث عظيم جامع في باب الوصايا والإرشاد، نسمع لفظ الحديث وشهده في هذا الفاصل.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم على.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذا تأملات نبوية في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، مع فضيلة الشيخ يوسف بن محمد لمهوس. أهلا وسهلا بك من جديد.
حياك الله شيخ ناصر، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل.
آمين يا رب. وش رأيك نسمع لفظ الحديث الآن مع مشاهدينا الكرام؟ إذا نحاول الآن نسمع لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثم نعود إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم.
عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تأملات النبوية، وقد سمعتم لفظ الحديث وشهده وزلاله في هذا الفاصل. نبدأ مع ضيفنا فضيلة الشيخ يوسف بن محمد المهوس. فضيلة الشيخ، كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص صحابته وأتباعه وذلك الجيل الطاهر الذي هو خير جيل وأكرم رعيل بجميل الوصايا وكريم الخصال، ومن بينها هذا الحديث الذي بين أيدينا. فلو وقفنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولبعض أفراد صحابته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم به من الوقفات والتأملات النبوية الشيء الكبير والكثير، ولعلك ما أشرت إليه كمدخل لمثل هذا الحديث اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمته بشكل عام واعتنائه بأفرادها وخاصة شبابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بشباب أمته، وكان يلتفت إليهم، وكان يوصيهم، وكان يأخذ بأيديهم، وكان يردفهم إذا ركب دابته أو حماره، كان يردفهم ويقترب منهم أكثر وأكثر، وكان له جلسات بينه وبينهم، بل كان يعطيهم من المسؤوليات الشيء الكبير التي هي في نظر حتى عهد الصحابة رضي الله عنهم كان يرونها شيئا كبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مثلا أسامة بن زيد رضي الله عنه قيادة جيش من أقوى الجيوش، ولم يتجاوز 16 من عمره رضي الله عنه، وكان في الجيش أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت لهؤلاء الشباب
حتى يؤهل جيل آخر،
حتى يؤهل. وكذلك وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي شيئا من الوصايا، ومنها هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان التفت إلى معاذ رضي الله عنه فأوصاه بهذه الوصية، وكان هناك وأبي ذر رضي الله عنه وغيرهم، لكن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك علاقة بينه وبين الشباب وبالذات معاذ رضي الله عنه. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام إلى معاذ يقول: يا معاذ، إني أحبك في الله. يا الله، والله كلمة كبيرة. ممن؟ من الكبير صلى الله عليه وسلم، من قائد الأمة، من رئيس الدولة، من هذا الرجل العظيم. يأتي إلى معاذ شاب من شباب المسلمين، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدع دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في هذا الحديث معاذ رضي الله عنه كان له شيء من الخصوصية، وإن كان الصحابة كل له خصوصية، لكن معاذ كان مثلا أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يركبه النبي صلى الله عليه وسلم ويردفه إذا ركب دابته، والحديث المشهور في كتاب التوحيد مع معاذ رضي الله عنه يحفظه الصغير والكبير. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضيا ومفتيا وداعيا إلى اليمن وهو شاب صغير رضي الله عنه، كان يعطيه المسؤولية.
إنك ستأتي قوما أهل كتاب،
إنك الحديث مشهور: إنك تأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة لا إله إلا الله. معاذ رضي الله عنه كان يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إبراهيم عليه السلام، حيث أنه كان أمة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في كلمته معروفة: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معاذ رضي الله عنه كان له حتى يوم القيامة حظوة أمام العلماء الأمة، فإذا معاذ كان رضي الله عنه له شيء من الخصوصية خصه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، ليس خاصا له، هي لأمته من بعده.
نعم، لكن في هذه الخصوصية، وهي كذلك أوصاني خليلي في حديث أبي هريرة،
حديث أبي هريرة
أوصاه بالوتر وغيره، لكن هذه لفتة للمربي، يعني الأب الأم المربين من المعلمين، أن يخص بعض من يروا فيهم نضجا وبروزا وهمة ببعض الوصايا لأنها سترسخ.
وهنا أن أسأل سؤال الأباء والأمهات والمربين: من منا جلس مع ابنه أو بنته وبدأ يعطيه شيئا من الوصايا؟ وقد نقلت كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كانوا يجلسون حتى مع أبنائهم مع بناتهم، والذي يقرأ في رسائل عمر رضي الله عنه إلى أبنائه يجد شيئا من الوصايا، يجد شيئا من الرسائل التي كان يرسلها لهم رضي الله عنه. هذا الحديث رضي الله، إذا أنا أعتقد أننا نهتم اهتمام شديد جدا بشبابنا، بأبنائنا، ببناتنا، لكي نخرج جيلا يحتاج أن يلتفت إلينا، وأن لا يلتفت عنا. وهناك نعتقد شيء مهم جدا أن ننبه عليه، مهم جدا أن نلتفت إلى أبنائنا وبناتنا قبل أن يلتفتوا عنا. في هذه الأيام مثلا كمثال أيام اختبارات، انتهت الاختبارات اليوم في أكثر المدارس، من منا التفت إلى أبنائه وبناته خلال الأسبوعين الماضية؟ طيب الإجازة القادمة ماذا قدمنا لأبنائنا وبناتنا من الوصايا من الالتفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي، كان يخص صحابته رضي الله عنه بشيء من الوصايا، كان يجلس فاطمة رضي الله عنها بجواره ويسر إليها شيئا لا يسمعه غير فاطمة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كذلك. إذن نحن نحتاج إلى هذه اللفتة التربوية من المربين أباء وأمهات وغيرهم، كان يلتفتوا إلى أبنائهم ومن تحت أيديهم ومن تحت أيديهم.
نعم، نبدأ بألفاظ هذا الحديث ليكن المدخل الأول، وهو مدخل عظيم بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت.
هذا الحديث العظيم كما ذكرت في مقدمتك الراقية والرائعة أنه من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام النووي رحمه الله جعله من أحاديث الأربعين النووية التي انتقاها واختارها كما يختار صاحب الذهب ذهبه، فاختار هذا الحديث وجعله من ضمن الأربعين النووية. هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وقبل أن أبدأ في هذا الحديث، هذا الحديث أنا أسميه وعنون له بحديث العلاقات، حديث العلاقات. فهناك علاقة مع الله، وهناك علاقة مع النفس، وهناك علاقة مع عباد الله. فالعلاقة مع الله ما هي؟ اتق الله حيثما كنت. العلاقة مع النفس، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. العلاقة مع خلق الله، وخالق الناس بخلق حسن. إذن ثلاث قواعد من حفظها وحافظ عليها وطبقها سلوكا في حياته سيجد الفلاح والنجاح دوما أمامه. يبدأه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله حيثما كنت.
سمحت أنا قبل البداية، الرابط بين هذه الثلاث اتق الله اتبع السيئة وخالق الناس بخلق حسن،
هي أنت لو رأيت الجانب اللغوي فهي كلها أوامر.
نعم،
كلها أوامر جاءت بلفظ الأمر والتوجيه. فالقضية ليست قضية خيار أنا أختار، وهذه مسألة أيضا نؤكد عليها من الوقفات النبوية، أننا هذه الثلاث الوصايا تراها وصايا وجوبية وليست وصايا اختيارية.
نعم،
فهي أمر والأمر يقتضي الوجوب. النبي صلى الله عليه يقول هنا اتق الله حيثما كنت، والله تقول أنا بتقي أو ما أتقي، لا لا لا، ليس خيارا هنا، يجب عليك التقوى.
صحيح.
الثانية وأتبع السيئة الحسنة، يجب عليك أن تتبع السيئة الحسنة. الثالثة خالق الناس، والله مو بلازم يصير خلقي حسن، لا، يجب عليك وجوبا. فهنا الرابط بينها أنها كلها أوامر نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، والجانب الثاني أن كلها علاقات، كلها علاقات وفيها شيء من الترابط سنشير إليه. فعلاقتك مع الله سيكون لها أثر على علاقتك مع ارتكابتك للمنكرات والمعاصي، وأنت لست معصوما ستقع في هذه المعاصي وهذه الإخفاقات. الثالثة تعاملك مع الناس كيف سيكون.
نعم، أنا هذا المدخل جميل جدا، لأنه أزمة اليوم هو سحيقة. يعني أحيانا نجد بعض الناس أو حتى في النساء أو حتى في الرجال، واحدة تصف زوجها أو العكس، الرجل يصف مرأته أو كذا، يقول والله هو طيب وكريم وحنون وما أدري، لكنه لا يصلي. فهذا جانب إيش؟ هذا طيب معك. وجانب آخر تجد إنسان قائما مصليا صواما، ولكنه من أكثر الناس إيذاء ومن أكثر الناس إلاما وسوء خلق. فجاء هذا الحديث ليربي فينا هذه أنه المسلم متكامل.
ولذلك نقول هذه العلاقات يجب وجوبا على المسلم أن يجعلها حاضرة أمامه.
جميل.
ولذلك أنا أوصي الإخوة والأخوات أن هذا الحديث، هذا أنا أعتقد ميثاق، ميثاق شرف، ميثاق خلق، ميثاق علاقات. فجميل أن يصور بشكل كبير ويوضع في الصالة في البيوت، وأن يوضع عند المداخل لكي يستحضره الأبناء،
ويكون منهج حياة،
ويكون منهج حياة. كل من إنسان أراد أن يسيء خلقه مع والده أو الوالد يسيء خلقه مع ابنه، ترى أن عندنا دائما شيء من الحساسية، نتوقع أن حسن خلق فقط مطالب به الابن مع أبيه، كذلك الأب مطالب أن يحسن خلقه مع ابنه وبنته.
نعم،
بحسن تربيتهم، بحسن توجيههم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده يفعلوها.
بل كثيرا يعني ما ساءت أخلاق الأبناء بسبب الآباء.
يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتق الله حيثما كنت.
الله،
يا الله، اتق الله. نبدأ بالشق الأول في هذه العبارة، اتق الله، عبارة نسمعها كثيرا، يصدع بها الخطباء في منابرهم كل جمعة، في المحاضرات يصدع بها المشايخ الفضلاء والعلماء الأجلاء قبل ذلك وبعده. كتاب الله جل وعلا مليء، قلب نظرك في صفحات المصحف ستجد التقوى، التقوى، المتقين، عباد الله، اتقوا الله، تجد هذه الآيات تلاحقك وتتابعك في كل أجزاء القرآن.
يتقون
النبي صلى الله عليه وسلم في وصاياه في إرشاده في خطبه المنبرية التي كان يخطب بها في يوم الجمعة وغير الجمعة، كان يسلم يركز على هذه التقوى. التقوى، ولذلك أول صفة ذكرت في القرآن متقي، في قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين. إذا أول صفة ذكرت في القرآن صفة التقوى، فلنجعل نحن يعني نهيئ أنفسنا وأجيالنا بأن نكون من أولئك المتقين.
إذا ما هي التقوى؟
التقوى، قبل أن أعرف التقوى اجعلني أقول لك، القرآن أضاف التقوى إلى شيئين، أضافها إلى الله جل وعلا في قول الله جل وعلا مواضع كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أضافها إلى الله جل وعلا. وهنا هذه الإضافة هي إضافة خوف من غضبه، خوف من سطوته، أن نتقي الله، أن نتوقع سخطه. ولذلك الله عز وجل قال في آيات حذرنا من نفسه، فقال ويحذركم الله نفسه، قالها في سورة آل عمران مرتين متقاربتين، ويحذركم الله نفسه، اتقوه، فهو يستحق التقوى جل في علاه. الإضافة الثانية،
يعني لو أخذ المرء هذه الآية ويحذركم الله نفسه مع الآية الأخرى في سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني
سنفرغ لكم أيها الثقلان، شيخ ناصر من أعظم الآيات التي استوقفتني كثيرا، ورأيت أنها من أعظم الوعيد في القرآن.
الله أكبر.
لأن الله قال، الله جل في علاه يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان،
رغم أنه جل جلاله لا يشغله شيئا عن شيء،
يستطيع الكل لا يخفى عليه شيء، ويستطيع جل في علاه أن يحاسب الجميع وأن يحاسبهم في وقت واحد، لكنه كأنه يهدد هؤلاء الثقلين بأنه سيتفرغ لهما، بأنه سيتفرغ لهما. الإضافة الثانية، لكن أيضا هنا لطيفة، في سورة آل عمران قال الله عز وجل فيه ويحذركم الله نفسه، في الثانية قال ويحذركم الله، الأولى قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، قال في الثانية ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
الله
حتى هو يحذركم، ترى رؤوف بالعباد،
يعني لا تخاف،
لا تخاف، لا تخاف، كما قال الله نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب. فهناك شيء من التوازن نحتاج له المؤمن.
وهذا الجمال في إبراهيم عليه السلام مع والده، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن.
وهذه هي شيخ ناصر الكلام، أنت تستحلب بعض الوقفات التي كانت تستوقفني في رمضان كثيرة. هذه الآية أرى أيضا أنها من آيات الوعيد، فالله عز وجل يقول إبراهيم على لسان، الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم إني أخاف أن يمسك عذاب من الجبار، من المنتقم.
هذا المتصور،
هذا المتصور، العذاب يأتي مع المنتقم الجبار، لكن قال لا، عذاب من الرحمن. يا الله، الرحمن يعذبك، معناها الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء لا تستحقها.
معناها إذا وصلت أيها الكافر أيها المنافق نفاقا عمليا كبير أو نفاقا اعتقاديا، أنك إذا وصلت إلى هذه المرحلة معناها أنك لا تستحق هذه الرحمة، تستحق. رغم أنها وسعت كل شيء،
وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. الإضافة الثانية إضافة التقوى إلى عقاب الله، إلى النار، إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون. هنا التقوى جاءت بتذكير اليوم، قال الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أما التقوى التي سألت عنها فما تعريفها؟ التقوى باختصار، باختصار يعني كلنا نحفظ هذه التقوى، أنها يعني تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، أن تجعل بينك وبين النار، بين الزقوم، بين العذاب الأبدي، بين العذاب السرمدي، بين العذاب الذي لو فقط غمسة واحدة فيه ستنسيك نعيم الدنيا كلها بأولها وآخرها، هذا العذاب يجب أن تجعل بينك وبينه وقاية. كيف أجل هذه الوقاية؟ باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك الله جل وعلا كريم رحيم، لا يريد منا مشقة، فالله عز وجل أكد في القرآن أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله عز وجل لا يريد أن يشق بنا. ربنا في آخر سورة البقرة تجد ظاهرة جدا أن الله عز وجل يريد بنا اللطف، يريد بنا الرحمة، قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت كل ما جاء،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كتب على نفسه الرحمة.
فلذلك نقول هذه المعاني تجعلنا نتقي الله جل وعلا. ولذلك التقوى عرفها كثير من أهمية العلم كطلق بن حبيب في تعريفه المشهور الذي يحفظه الجميع، وهو أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.
نعم.
والثانية أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
الله.
هذه هي التقوى باختصار.
أن ذكرت معنى جميلا استدر معنى عندي، وهذا استطراد كما ما نسمع دائما من شيخنا نعم. أبو إسحاق الحويني الله يحفظه ويطيل في عمره على طاعته
نفعه الله بالصحة والعافية.
كان في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم حتى هذا معنى عظيم، ألي أنه خلقك فسواك فعدلك هذا الذي غرك به يعني المفروض ما دام سواك وعدلك وكذا
وهو كريم
وهو كريم أن تكون أكثر طاعة له لأن النفوس مجبولة على حب من يحسن إليها.
أيضا التقوى يقول الحسن البصري رحمه الله التقوى ما زالت التقوى بالمتقين ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام.
الله كيف؟
ولذلك الحديث هنا يأتيك الحديث الآخر مباشرة تستحضره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه اتقى وقع. وذلك المتقي الذي يعلق قلبه بالله جل وعلا ويستحضر رقابة الله جل وعلا اتق الله حيثما كنت استحضر هذا المعنى وهذه القاعدة وهذه العلاقة ستجد أنه يتوقى كثيرا من الشبهات لأجل أن لا يقع في الحرام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله جل وعلا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. هذا
جميل قول الله ابن مسعود
هذا مقولة ابن مسعود رضي الله عنه.
تعيد ثانية شيخ
أن يطاع التقوى أن يطاع الله جل وعلا أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر.
الله
هذا هو التقوى باختصار. ذلك جاء عن بعض الصحابة كما نقل ابن رجب وغيره من أئمة السلف عن أبي هريرة وعن عمر رضي الله عنه وعن أبي قيل هذا وقيل هذا وقيل هذا قصة التشبيه المعروف الذي أيضا يدركه الجميع عندما سئلوا عن التقوى ما هي التقوى وما أجمل أن نبسط للناس التقوى بأمثلة يعيشونها في الواقع.
جميل.
فقال هل سرت بواد به شوك؟ قال نعم. قال ما تفعل؟ قال أشمر أي أرفع ساقي ألا أقع في الشوك. قال هي التقوى. نحن في هذه الدنيا في طريق إلى الله جل وعلا، هذا الطريق مليء بالأشواك، أشواك الفتن، أشواك الشبهات، أشواك رفقاء السوء، أشواك الإنترنت، أشواك مليئة. فمن سار إلى الله ووقع في كل شوكة تأخر مسيره إلى الله وتعطل، وسبقه السابقون الأولون والسابقون السابقون. أما هو فتجده يقف عند الشوكة الأولى وينتظر ويزيلها حتى يذهب الوقت ثم ينطلق ويقع في الأخرى فيتأخر سيره إلى الله جل وعلا. ولذلك يعني التقوى أيضا يستحضرون هنا أبيات الشعر المشهورة خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك
يحذر ما يرى
لا تحقرن صغيرة
إن الجبال
من الحصى. هذه هي التقوى النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بالتقوى. ولذلك هذا عندما أقول لك يا ناصر اتق الله لو قالها لك واحد أو قيلت لي تجد شايف عليه شيء حتى تقول اتق الله.
صح.
الله عز وجل قال لي
يقول لك أنا ما حرقت مسجد
أنا ما شايفني مرتكب منكر أو فاعل كبيرة أو غارق في معصية. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله
وهو أكرم الخلق
وهو أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بالتقوى، وهنا عندما نتنادى يا جماعة بالتقوى نذكر بعضنا بعضهم يقول يا أخي التقوى إلى متى؟ الله عز وجل أوصى نبيه والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى وهذه أعظم وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي صحابته حتى في حجة الوداع عندما أوصاهم قال يا رسول كأنك توصينا وصية مودع، فأوصاهم بتقوى الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون أولادهم ويوصي بعضهم بعضا. أبو بكر رضي الله عنه عندما عهد إلى عمر رضي الله عنه الخلافة أوصاه بتقوى الله قال يا عمر اتق الله
وكما هو منهج القرآن يعني الوصايا العشر في سورة الأنعام وهي يعني وصايا عظيمة لمن تأملها. لكن في خضم هذه الأحداث وفي خضم أحداثها المتسارعة الجسام النازلة بنا وبأمة الإسلام في واقع أشبه بعالم الغنم يطرقها الذئب فترتاع ويغيب عنها فترتع، في خضم الفتن، في خضم النت، في خضم ما يعيشه الإنسان في واقعه، لابد هو رغم هذا الحرص على التقوى سيقع في هذا الذنب. هل هناك من حل؟
سيأتينا الحل في القاعدة الثانية، لكن قبل ذلك اتق الله وين؟
جميل.
حيثما وهنا حيثما تدل على الزمان والمكان، الزمان ليلا نهارا سرا جهارا. مكانا في البر في البحر في الظلمة في لا 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 في أي مكان في الخلوة في الجلوة أيا كانت. ولذلك هذه القاعدة اتق الله حيثما كنت رخي لو ربينا فيها أنفسنا وربينا فيها أجيالنا والله لصلح كثير من حالنا والله لنطلق أبناءنا في البعثات في الخارج هنا هنا في العبادات في الجوالات بينهم عندما يريد أن يهم أن يرى شيئا محرما يستحضر اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت في أي مكان. ولذلك من أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يخشون الله عز وجل في الغيب والشهادة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة. يقول المحاسبي وله كلمة ووعد له في هذا له لفتات جميلة. يقول المراقبة مراقبة الله جل وعلا علم القلب بقرب الرب.
الله أكبر،
أن يستحضر هذا القلب أن الله يراه، أن الله يطلع عليه، أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، أن الله مهما ابتعدت فهو قريب جل وعلا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما توسوس به نفسك. الشافعي رحمه الله يقول كلمة، يقول أعز الأشياء ثلاثة
وهي
نادرة، يعني أعز الأشياء ما هي؟ قال الجود من قلة، أن يكون جواد إنسان فقير من قلة. ثانيا الورع في خلوة،
الله أكبر،
وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. هنا الشاهد الورع في خلوة، ولذلك ذنوب الخلوات كما قال ابن القيم رحمه الله هي أعظم أسباب الانتكاسات، وأعظم وطاعات الخلوات هي أعظم وسائل الثبات.
واحد الشياب شيبان هذو أبائنا لهم حكمة، لما سئل عن التقوى قال هي كيف حالك إذا كنت لحالك،
إذا كنت لحالك
التقوى هي كيف حالك إذا كنت لحالك.
لما يكون الإنسان يكشف نفسه، تريد أن تعرف نفسك وعلاقتك مع الله عز وجل، انظر إلى علاقتك مع الله في الخلاء في السر في العلان الذي لا يطلع عليك أحد. إذا شفت أنك تعظم الله فاعلم أن الله يعظمك.
نعم، وربما ما مر على أئمة التفسير كقول سفيان في قوله عز وجل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، قال العدل أن يستوي سرك وعلانيتك، أما الإحسان أن يكون سرك خير من علانيتك.
وهذه عزيزة
دونها خرط القتال،
هذه عزيزة صلى الله عز وجل بلغنا وإياكم إياها،
لكن بإذن الله ننتقل إلى الشق الثاني من هذا الحديث بعد
الوقفة الثانية والقاعدة الثانية والعلاقة الثانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر الآن قاعدة مهمة في علاقتك مع الله جل وعلا، اتق الله حيثما كنت. طيب اتقيت الله لكنني وقعت في المنكر، وقعت في المعصية، وقعت في الذنب، ومن منا كلنا كل بني آدم خطأ، لكن خير الخطائين التوابون. فهنا تأتيك القاعدة الثانية، أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا جاءتك السيئة وقعت في الذنب مباشرة ادلف إلى باب الله جل وعلا وانطلح بين يديه واركع تلك الركعات وادرف تلك الدمعات، ستجد أن الله عز وجل قد جلى قلبك وقد أزال تلك السيئة، وهي مصداق قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. كل من وقع في معصية، وهذا يا إخوة باب رحمة لله جل وعلا يفتحه على مصراعيه لعباده، قل يا عبادي الذين أسرفوا، وليس وقعوا فقط، لا أسرفوا يعني غرقوا في المعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا نحتاج إلى هذا الحس أن نرفعه عند الناس. ولذلك أهلك الناس وأشقى الناس من قال هلك الناس،
الله أكبر،
أن يقنط الناس، أن يبعدهم عن رحمة الله. لا يا جماعة، الله رحيم، الله ودود، الله قريب، الله يحب. من أتى إليه يمشي، أتى إليه هرولة، من أتاه ذراعا أتاه باعا، من أتاه شبرا أتاه ذراعا. فالله عز وجل يحب أن يأتي إليه عباده. ولذلك كان من أسمائه الرحيم والرحمن والتواب والغفار، كل هذه أسماء وصفات لله جل وعلا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كأن فيه نبأ كبير الله ينبئكم به. إذا نحتاج أن نحيي هذا الأمل بين الناس.
جميل هذا الأمل، والله والدرر التي نثرتها بين أيدينا كذلك أجمل. أنا أنوه فقط المشاهدين أنه واسم البرنامج هو نسمات قناة المجد، وربما سنأخذ منه بعد قليل، لكن أستأذن شيخي وأستأذن مشاهدينا في فاصل لنعود إلى وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم.
ومما يحفظ الله جل وعلا به عباده أن يقوم العبد بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن أقداما مضت وتمضي إلى المساجد تجيب الجمع والجماعات حق على الله جل وعلا أن يحفظها، وإن قلوبا تخشع وتجب عند قراءة القرآن حق على الله جل وعلا أن يهديها، وإن أعينا تذرف دمعها خشية لله حق على الله جل وعلا أن يحرمها على النار، وإن جباها تسجد لخالقها وبارئها ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا أن يعزها، وإن أيد تعطي مما أعطاها الله جل وعلا حق على الله جل وعلا أن يرفعها ويعلي شأنها، فعلى قدر حظ العبد من التوفيق للعبادة يكون حظه من حفظ الله جل وعلا له. وأصل التوفيق للعبادة إنما يقوم على شأن عظيم وهو مخافة الله جل وعلا، فلا يمكن أن يوفق كل التوفيق إلا من كان أعظم خوفا لله. قال الله جل وعلا في نبأ موسى مع قومه: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب. فقول الله جل وعلا أدخلوا عليهم الباب هذه علامة توفيق، وقول الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون إخبار عن صفة هذين الرجلين، وقول الله جل وعلا أنعم الله عليهما إخبار بأن من أعظم النعم أن يرزقك الله جل وعلا أن تخشاه في الغيب والشهادة. ومن عرف عظمة الله حق المعرفة لم يكن له بد إلا أن يخشى ربه، ومن عرف الله حق المعرفة لم يكن له ملجأ ولا بد إلا أن يخشى الله. وعلى قدر علم الإنسان بعظمة خالقه وسيده ورازقه على قدر خوفه من الله جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال عن زكريا وهاره: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الرحمة ورهبا أي خوفا مما عندنا من العذاب. وما منع الصالحين أن يحصوا الله عدم خلوتهم فإنهم يخلون كما يخلو غيرهم، ولا عدم قدرتهم فإن الله أعطاهم عافية في أبدانهم وأموالهم. وما منعهم أن يحصوا الله جل وعلا خوفهم من الناس، فالناس يمكن أن يشترى رضاهم بالدينار والدرهم، لكن منعهم من معصية الله خوفهم من مقام الله جل جلاله. والله أيها المباركون مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وسعت رحمته كل شيء فلا ذنب تعجز عنه رحمة الله.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. تأملات نبوية مع حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس. أهلا وسهلا بك.
حياك الله شيخ ناصر.
الله يسعدك. قبل ما أرجع لك شيخي، أنا أخذ من وسم البرنامج والإخوان في الإعداد لعلهم يسلون بعض، لأنه الوسم ما شاء الله مشاركات كثيرة. لكن هنا عيسى المطير يقول: إن الحسنة نور في الوجه وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. مضاوي المشعان تقول: والله لن يخذل الله عبد اتقاه وعظمه ورجاه صارونا، فالإنسان قد تضيق أمامه الدروب وتسد في وجهه الأبواب في بعض حاجاته، فالتقوى هي المفتاح. خوف تقوى الله كفيلة بأن تجعلك أسعد الناس. اللؤلؤ لخصت شيء من كلامكم وهذا كان جميل. أيها الأبوان التفوا لأبنائكم قبل أن يلتفوا عنكم. مشعل شباب، مراقبة الله في كل أحوالك، في منزلك، في متجرك، في سيارتك، في جميع أمور حياتك، اجعل مراقبة الله نصب عينيك. نورا الحرب، في خلوة بليل ينام المراقب والرقيب الله لا ينام، استشعر مراقبة الله وتب وارجع. ملامح المجد تقول باتباع السيئة الحسنة تمحو، هذا سيأتي معنا. الماسة الزرقاء، قصة الغامدية وهذه كذلك فيها عبرة. إيمان محمد وأنفال الكيد، سأعود كذلك إلى بعض المشاركات. أرجع إليك شيخنا الكريم.
ما أشار الإخوة جزاهم الله خير في هذا الوسم من مشاركات حقيقة واستحضار لبعض الأحاديث التي جاءت التي تبعث الأمل. وهنا عندما استوقفنا قبل الفاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع هذه السيئة، هذا المنكر، هذه المعصية، هذه الكبيرة حتى لو كانت كبيرة، أتبعها بحسنة، أتبعها باستغفار، أتبعها بتوبة، أتبعها بندم، أتبعها. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول رب ذنب يدخلك الجنة، الذنب يدخلك الجنة، لأن ورب طاعة تدخلك النار.
كيف؟
قالوا كيف؟ قال رب ذنب يحدث ندما وانكسارا ورجوعا وخضوعا لله جل وعلا فيقبلك الله والله يفرح بتوبة عبده، ورب طاعة تزهو بك ويأتيك العجب والغرور بأنك فعلت وطعت
وتستحقر،
والله عز وجل لا يدخل الجنة رجل في قلبه ذرة من كبر. الصحابة رضي الله عنهم أعجبوا بكثرتهم
يوم حنين،
فالله عز وجل عاتبهم وعاقبهم بتلك النكسة في بداية المعركة. إذا نحتاج إلى هذا الأمل، نحتاج أن نفتح أبواب الأمل للناس، وخاصة الشيخ ناصر في وقتنا هذا كثرة أبواب الشر. وقال لأحد كبار السن كلمة والله أثرت في قلبي كثيرا، قال يا يوسف اللي بيقابل الله جل وعلا في هذا العصر وقد حفظ فرجه عن الحرام فبإذن الله يا وليدي ترى بيدخل الجنة. لأن أبواب الحرام كثيرة، فكيف يعصم الإنسان نفسه؟ طيب إذا وقع طيب في المعصية صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، إذا وقع الإنسان في المعصية استحضر هذه القاعدة النبوية، أتبع السيئة الحسنة. أتى صحابي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبت امرأة بقبلة فماذا علي؟ تركه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنه. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت تلك الآيات قيل عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى من الصلاة دعا قال أين الذي سألني قبل الصلاة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال قد أنزل الله فيك آيات، وهي قول آية وهي قول الله جل وعلا إن أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للمؤمنين للذاكرين. فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الصحابي يا رسول الله ألي خاصة؟ هذه شيء لي خاص؟ قال لا، بل للعامة، للأمة عامة. إذن هذا أمل يفتحه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من وقع، ليس هذا تسهيل المنكرات أن يقع الناس فيها ثم يرجعون إلى الله، لا، ولكن أيضا استحوا من الله حق الحياة. الإنسان يستحي من الله جل وعلا أن يجعله أهون الناظرين إليه، ترتكب معصيته بطاعاته التي أعطاك الله عز وجل، ولذلك بنعمه التي أكرمك الله عز وجل. ولذلك هناك أربع رقابات يا شيخ، أربع رقابات، كلما أردت أن تقع في المعصية استحضر هذه الأربع رقابات. الرقابة الأولى رقابة الأرض التي تمشي عليها، فهي ستشهد عليك إن خيرا أو شرا.
يومئذ تحدث أخبارها.
قال وما أخبارها؟ قال أن تحدث على كل، تشهد على كل أمة فعل عليها، عمل عليها من خير أو شر. الرقابة الثانية رقابة الجوارح، يوم تشهد عليهم، هذه الجوارح، هذه الجلود، هذه اللسان، انطقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرص على ذلك الإنسان في عندما يقول ليس لا أرضى إلا من نفسي شهيدة، فيقول الله عز وجل له يا جوارح، يكتم الله جل، ثم يقال يخلى بينه وبين جوارحه، ثم تنطق تلك الجوارح، هذا الجلد يتكلم، هذا اللسان سيتكلم، هذه الأذن ستتكلم، هذه العين ستتكلم، ثم يقول تبا لكن وسحقا عن كن كنت أناضل وأجادل وأدافع. الرقابة الثالثة رقابة الملائكة الكاتبين، كلما أردت أن تقع في منكر تذكر أن هناك ملائكة سيقيدون عليك، معقبات في الصباح وفي الفجر والعصر يجتمعون ويصعدون بأعمالك. أخيرا رقابة الله جل وعلا، اطلع عليها، استحي من الله جل وعلا أن يراك على معصية، فإذا وقعت فارجع إلى الله جل وعلا. ولذلك هناك أمل وصف الله فيه أهل التقوى وفتحه لهم، وهو أمل الرجوع إلى الله جل وعلا، أمل أتبع السيئة الحسنة، أمل لو وقعت فالله يفتح لك بابه ولا يغلق بابه أبدا إلا بعد أن تغرب الشمس من مشرقها أو تصل الإنسان الغرغرة وتفارق روحه. ولذلك قال الله عز وجل في آيات عظيمة تبث الأمل، تبث الأمل والروح في سورة آل عمران، يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يا الله، هذه صفات المتقين. أرأيت؟ متقين يقعون في المعاصي والفواحش ومع ذلك لم يصروا على ما فعلوا، رجعوا إلى الله فالله قبلهم. هنا نقول قاعدة محمد صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها،
ولم يقبلهم فقط بل بدل سيئات
بل بدل سيئات كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان، بدل الله السيئات الحسنات. أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا أستاذنك لأن الصلاة تأخرنا عليهم، ممكن
طيب
نأخذها؟
طيب.
الله يسعدك محمد، السلام عليكم. تفضل محمد. محمد أنت علها والله يسعدك.
أبو أكلم الشيخ طال عمرك.
يسمعك يا غالي.
سم
تفضل يا محمد. طيب في متصل ثاني. باخت من جدة، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد أم باخت؟
لا أخوك باخت.
تفضل يا باخت.
السلام عليكم، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح حاتم. شكر الله لكم على هذا الموضوع وهذا البرنامج، وأقول على بعدين الشيخ في هذا الحديث: علاقة الإنسان مع ربه وعلاقته مع نفسه وعلاقته بالناس جميعا كافرهم وعلاقته بالناس جميعا كافرهم ومؤمنهم، ولفظ الناس يشملهم بخلاف حديث المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيا أخي المستمع، علاقة الإنسان مع ربه بتقواه أينما كان وأينما حل، فالله عليه رقيب والملائكة شهود وكذا أعضاؤه، والأرض تحدث ما عمل عليها، إن الله كان عليكم رقيبا. وكذا علاقته بنفسه، إن زلت في معصية أو سيئة فليتبعها بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وكذلك علاقته بالناس أجمع بحسن المعاملة ووعظهم وإرشادهم بما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية.
شكرا
باخت. الله العظيم من الجخن التقواه في كل مكان وعلى كل شيء
قيمة. أم صالح من حفر الباطن، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم صالح.
الله يجزاكم خير شيخ على موضوعها، إن شاء الله نجعلنا وياكم المتقين
يا رب. أياك
يا شيخ، أنا أسأل شيخ كيف يعني واحد يعني يكون المتقين، وأسأل شيخ واحد يعني مثلا عنده يعني خوف كذا، شيخ أنا عنده الخوف يعني نذكر أحيانا شيخ عنده الموت كذا يعني صار عنده الخوف.
أبشر يوم صالح. في سؤال ثاني؟
الله يوفقكم ويجزاكم خير.
آمين الله يسعدك بارك الله فيكم صالح. معانا من جازان. نعم زهرة من جازان. السلام عليكم.
لا من جدة.
من جدة.
أيوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا زهرة.
بس حبيت أشكركم على برنامجكم، وحبيت الشيخ يدعي لي دائما يدعي لي من ثبتني.
بين تريد الدعاء ادعي لها يا شيخ.
الله يشفيها ويشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين حي القيوم
يا رب،
كل مسلم مسلمة يا رب.
أم صالح، لأنه ما ترى ما بقى معنا الوقت كثير. أم صالح تقول
كم بقي من الوقت يا شيخنا؟
5 7 6 والله ما أدري. طيب. الإخوان في القاهرة لعلهم إن شاء الله
طيب.
يلا أم صالح نجيبها. كيف الإنسان يكون متقين في بإيجاز؟
يعني أشرنا إلى شيء مما ذكرتها الأخت أم صالح في سؤالها، لكن أنا أقول يعني هي تسأل تقول أنا عندي خوف وما خوف، كيف أكون متقية لله جل وعلا؟ أنا أقول تقوى الله عز وجل تأتي باستحضار علاقتك بالله جل وعلا، واستحضار أن الله يطلع عليك ويراك كلما هممت، كما ذلك الرجل في قصته المشهورة عندما أراد أن يهم بامرأة فقال ليس بين لا يطلع علينا، قالت لا يطلع عليك الكوكب، قال فأين مكوكب الكوكب؟ وهو الله جل في علاه. فاطلاعنا واستحضارنا لرؤية الله جل وعلا واطلاعه علينا كان الله عز وجل بنا رقيبا.
وإذا زل الإنسان
وإذا زل فيرجع.
نعم.
هنا استحضر حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب عبد ذنبا قال ربي إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر به. الحديث بطوله يعطي أمل، يعطي أمل كلما أذنبت حتى لو تبت أذنبت تبت أذنبت. وضى الشيطان لو يظفر بأحدنا أن يقول أنا استحيت من الله، أنا يأست، أنا خلاص، أنا كتب علي أن أكون من أهل الشقاء، أنا كتب علي أن أكون من أهل الضلال.
مصيبة.
هنا تأتي مصيبة كبيرة. فالله عز وجل فتح لنا آمال فلندلف إليها ونتجه إلى الله جل وعلا. هناك حديث في المسند بسند صحيح، حديث جميل ويؤنس، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول ويل للمصرين، انظر ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا نحن نفتح باب الأمل حتى لو وقعت مرة مرتين ثلاث فارجع إلى الله جل وعلا. وهناك كفارات ذنوب شيخ كثيرة جدا شيخ ناصر، لكن ليس هذا المقام مقامها، وإلا نعطيك يعني أنا أقول ترى
واحد
كفارات الصلوات، الحج، الصيام، ذكر الله جل وعلا حتى لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر فالله يغفرها بسبحان الله وبحمده 100 مرة. إذا الله عز وجل يفتح لنا بابا عظيما فلندلف إلى الله جل وعلا.
لأنه ما بقى من الوقت كثير نروح إلى وخالق الناس بخلق حسن.
وخالق الناس بخلق حسن، وما أدراك هذه القاعدة التي ختم النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا الحديث، وهي العلاقة مع الناس. يا جماعة، يا أهل الخير، يا مطاوعة، يا من يا أخواتي الكريمات التي يتمسكن بالدين سلوكا وصلاة وعبادة وصياما وصاحبة قراءة، نقول أين هذا، أين أثر القرآن وأثر الدين على سلوكك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفه من وصفه وهو الله جل في علاه، وعائشة عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا أخلاقا عالية في تعاملاتهم حتى مع أهل الذمة وأهل الكفر، فكانوا يتعاملون معهم بالعدل. نحتاج إلى وخالق الناس بخلق حسن. أن تحتاج أن تتواصل مع الناس، هذا التواصل سيحدث شيء من القرب، شيء من الإشكالات. ولذلك أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم لعياله لله جل وعلا، أن تنفعهم، أن تقترب منهم، أن تصبر عليهم. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن إيش؟ يألف
ويؤلف،
ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بعض الناس إذا جاء في المجلس الناس خافوا منه وجسوا منه ولم يألفوه، وبعض الناس يتمنى الناس أن يذهبوا إليه لكي يجلسوا معه ويأنسوا معه بالحديث. يقول يقول أحد السلف يقول 3 أشياء عزيزة أو معدومة، عزيزة أو معدومة، وهي حسن الوجه مع الصيانة، أن يكون حسن الوجه مع الصيانة ألا يقع في الشهوات، والثانية حسن الخلق مع الديانة، أن يكون حسن الخلق وصاحب الدين، هذا قليل.
تجد بعض الناس عنده دين لكنه مقطب الجبين، لا يبتسم للناس، لا يأنس بهم، لا يضحك، يتوقع أنه لو ضحك سقطت هيبته، لو أنس معهم لا كأنه شيء إهانة من الدين. لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم.
الله أكبر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، كان يأتي إلى الصحابة، كان يشاركهم في أكلهم في شرب، بل لا يأكل ولا يأنس بأكله إلا نادى أهل الصفة.
الله أكبر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع الصحابة، يأتي إلى ذلك الرجل ويضمه من الخلف، زهير رضي الله عنه، ومن يشتري هذا؟ كان يمازح. يأتي إلى الطفل الصغير والصبي يا في طيره، يسأله عن طيره:
يا أبا عمر،
أبا عمر ما فعل النغير؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيطا وكان حسن الخلق مع الجميع.
الثالثة
حسن الإخاء مع الأمانة. حسن الإخاء مع الأمانة. أما الحسن الخلق يا شيخ ناصر والكلام للجميع، حسن الخلق له فضائل كبيرة جدا. يكفي أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة صلاته، حجه. وش أثقل شيء في ميزان العبد؟
كلها. أنا كنت راح أشرح.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق. حسن الخلق يا جماعة أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة. ثقل ميزانك بحسن الخلق، حسن التودد، حسن التعامل مع
الرجل. لا يبلغ بحسن خلقه
منزلة الصائم القائم. إذا نحتاج إلى هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به بحسن الخلق درجة صاحب الصوم والصلاة. أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ هذه منزلة عظيمة ولا لا يا شيخ؟ أن تكون أحب العباد الله وأن تكون أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بجوارك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صلى الله يجعلنا يا ربي من جيرته في جنات النعيم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.
الله أكبر.
أحسنكم خلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أكثر ما يدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق.
وحسن الخلق شيخ
لشيخ: من ساء خلقه حرم من الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطلق لسانه باللعن حرم الشفاعة والشهادة. أخيرا، امرأة كانت صاحبة صلاة وصيام وطاعة، لكن كانت سيئة الخلق مع جيرانها تؤذيهم، فقال سلم: هي في النار.
الله أكبر.
والصفة الثانية: امرأة كانت مقصرة في العبادة، لبراعة الصلاة ولا ضعيفة في الصلاة،
تأتي الباب في الفرائض.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها حسنة الخلق مع جيرانها، لا تؤذي جيرانها.
أنها ما هي راعية الصلاة. إيه؟
لا, لا, لا 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 لا. لكن حسن الخلق، هنا أتكلم عن حسن. فقال: هي في الجنة.
نعم.
إذا نحتاج إلى أن نوثق.
الله يسعدك يا شيخ.
أنا أعرف أن
الوقت عندنا الإخوان في القاهرة عندهم صلاة.
طيب أخيرا، حسن الخلق ببساطة يا جماعة، يا رجال، يا نساء، يا إخوة، هو كما قال ابن المبارك رحمه الله ومن أجمع التعريف، قال: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
وكف الأذى. الله يسعدك يا شيخ، والله أسعدتنا وأمتعتنا وأبدعت وتألقت وأحسنت. الله يسعدك. وسلام عاطر للوالدة هنا. فيصل عليكم
الجمان بسمها. أنا أسميها أمي السعيدة.
يا الله.
وإذا أنت شاهدني، السلام عليكم يا نيمتي، الله يجعلنا وياكم في جنات النعيم، والدينا ووالديكم في مسلم مسلم.
يا رب، الله يسعدك. احنا من محبتنا لها ولك وقلنا لك
بلغ
خلاص. سعود دهام شموخ كذلك قالت كلام جميل فيه، قال عبد الله بن مسعود سيمو يا ما شاء الله، حتى علق الجهاز الماس الزرقاء انفال الكايد. الله يحفظهم جميعا. الله يسعدك،
جزاهم خير، الله يجزاهم،
ورفع الله قدرك. الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام. كانت حلقتنا تاملات نبوية مع حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى هي سفينة النجاة ومفتاح كل خير، وليس من شرط المتقي أن لا يقع في الذنب، فكلنا من بني آدم وبنو آدم كلهم خطاؤون، فلنتوب إلى ربنا عز وجل فإنه يقبلنا ورحمته وسعت كل شيء ونحن شيء. وختم الحديث: وخالق الناس بخلق حسن. أخي، إن البر شيء هين، طلاقة وجه وكلام اللين. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله جل وعلا به عبادة أن يقوم العبد بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن أقداما مضت وتمضي إلى المساجد تجيب الجمع والجماعات، حق على الله جل وعلا أن يحفظها، وإن قلوبا تخشع وتجل عند قراءة القرآن، حق على الله جل وعلا أن يهديها، وإن أعينا تذرف دمعها خشية لله، حق على الله جل وعلا أن يحرمها على النار، وإن جباها تسجد لخالقها وبارئها ترجو رحمته وتخشى عذابه حق على الله جل وعلا أن يعزها، وإن أيد تعطي مما أعطاها الله جل وعلا